الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل تكفل لمن توكل عليه وصدق في الإقبال عليه أن يكفيه ما أهمه وأن يبلغه ما أمله، ذلك وعده، والله لا يخلف الميعاد. وقد قال جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من صدق في الاعتماد على الله عز وجل في جلب ما يؤمل وفي وقاية ما يحذر فإنه كافيه ربه. فقوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي الله جل وعلا كافيه، فهو يكفيه جل وعلا كل ما يؤمله تحصيلاً وكلما يحذره دفعاً ووقايةً. وقد أقام الله جل وعلا لذلك شواهد فيما ذكره في كتابه، فإن إبراهيم عليه السلام لما ضاق به قومه لدعوته إياهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هموا به وأوقدوا ناراً وألقوها فيه، فقال عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله كافيني وهو وكيلي في كل أمر أهمني، في جلبه لما يحب ودفعه لما يكره، فوقاه الله عز وجل تلك المكيدة وانقلبت آية تدل على صدق ما يدعو إليه، حيث إنها تحولت من نار محرقة إلى أن صارت بردا وسلاما، كما قال الله تعالى: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك في سيرة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما قصه الله تعالى من شأن اجتماع الناس عليه لما خوف بذلك بعد غزوة أحد التي أصيب فيها وأصحابه فقتل منهم 70، وأعظم من ذلك شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأدموا وجنته صلى الله عليه وسلم. لما انقضت تلك الوقعة قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه إلا أن زادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله جل وعلا في عاقبة هذا التفويض والتوكل والاعتماد على الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا هو كفاية الله تعالى لعبده عندما يصدق في الإقبال عليه، فإن العبد إذا صدق في الاعتماد على الله عز وجل وأصلح ما بينه وبين ربه وفوض أمره لخالقه وقطع تعلقه بكل سبب سواه، كان ذلك من أعظم موجبات إدراك ما يؤمل ويحب، ومن أعظم أسباب الوقاية مما يخاف ويحذر. ولذلك ليس مثل التوكل على الله عز وجل شيئاً في إدراك المطالب وتحصيل المطلوبات. وكلما قل توكل الإنسان والتفت إلى الأسباب تعلقاً أو إلى الخلق طلباً، كان ذلك مدعاةً إلى بعد مطلوبه وتباعد ما يؤمل ويرجو. فإن الخلق ليس في يديهم شيء، إنما الأمر لله جل وعلا، وما يكون من الخلق من عطاء أو منع، من إعانة أو تسلط، من منح أو قبض، كل ذلك إنما هو بمشيئة الله عز وجل، وهم أسباب نواصيهم بيد الله عز وجل، لا يفعلون إلا ما يشاء ولا يخرجون عن تقديره ولا عن إرادته. ولهذا الحكيم البصير العاقل الرشيد هو من علق قلبه بالله عز وجل، فإن من علق قلبه بالله وصدق في توكله عليه وقطع علقه بالخلق كان ذلك مكسبا له قوة لا يجدها بغير التوكل. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى، إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى وعلق بالرب الكريم رجاءه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. هذه حال من علق قلبه بالله، فإنه إذا علق قلبه بالله أدرك ما يؤمل، وانقلب ما هو بعيد قريب، وما هو متباعد متقارب. ذاك فضله جل في علاه لأوليائه الذين ملأوا قلوبهم ثقة به وتوكلا عليه، ويتحرر من كل تعلق بسوى الله. والقلب إذا تحرر من التعلق بغير الله قوي وصلب، وأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وأما القلب المعلق بالخلق فإنه لا يدرك ما يؤمل، بل يتباعد غاية التباعد ما يؤمله، ذلك أن الخلق ليس في يديهم شيء. ولذلك قال الشاعر: وإن علقت بالخلق أطماع قلبه أو أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. لا ترجو إلا الله في الخطب، أي فيما ينزل بك من النوائب، لا ترجو إلا الله، علق قلبك بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس، تلك الوصية النورانية التي فيها من خير الدنيا والآخرة ما يجمع لك سعادة الدارين. فإن عبد الله بن عباس أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بجملة وصايا، كان منها أن قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم لتأكيد هذا المعنى، وأنه لا معين إلا الله، ولا يدرك الإنسان شيئا إلا بالله، وأن الخلق ليس في يديهم شيء، ولا يدرك الإنسان بالاعتماد عليهم والالتفات إليهم شيء، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يعطيك على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يعطوك، ولو اجتمعوا الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك. ولذلك ينبغي أن تنقطع العلق عن الخلق. هذا ليس تعطيلا للأسباب، فإن الأسباب لا بد منها، لكن هذا قطع لتعلق القلب بالخلق وبالأسباب، وشتان بين الأمرين، فأنت تفعل السبب وتعلق قلبك بالله عز وجل، تأخذ بالأسباب وقلبك معلق برب الأرباب ومسبب الأسباب الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وشتان بين هذا وذاك الذي فعل السبب وقلبه ملتفت إلى السبب غافل عن الله عز وجل، فإن ذلك يضعف به التوكل. والأسباب لا تأتي بالنتائج إلا إذا شاء الله عز وجل، بل لو شاء الله عز وجل لقلب السبب إلى نقيض نتيجته في المعتاد في المعتاد والطبيعة، كما جرى لإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال الله جل وعلا: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتحولت بأمر الله من أن تكون محرقة مؤذية إلى أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يبين لك أن التعلق الذي يجب أن يكون القلب عليه وأن يعمر الإنسان فؤاده به هو التعلق بالله لا بسواه، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإذا حقق العبد ذلك كان هذا مدنيا لكل بعيد ومقربا لكل متباعد، مدركا يدرك به الإنسان خير الدنيا والآخرة. ومنه الدعاء بكل أنواعه، فإنه لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا هو جل في علاه، كما قال الله سبحانه وبحمده: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالسؤال والطلب لا يكون إلا من الله جل وعلا، فإذا أفردت الله بالسؤال والطلب كان ذلك مؤذنا بحصول مطلوبك وإدراك مأمولك والفوز بما ترغب. والله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو سبحانه بحمده الغني الحميد. ومن الدعاء الاستعاذة، فالاستعاذة وهي طلب الوقاية مما يخاف، طلب الحماية مما يكره الإنسان، لا تكون إلا بالله عز وجل، فإن الاستعاذة لا تكون إلا بالله لا بسواه جل في علاه. فمن استعاذ بغيره تباعد ما يرجو، لم يدرك بذلك أمنا ولا طمأنينة ولا سلامة ولا حماية ولا صونا، بل إنه يصاب بضعف في القلب، وإذا ضعف القلب أرعبه كل شيء. ولذلك كان أهل الشرك أعظم الناس خوفا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فكل من وزع قلبه في الخلق تعلقا بهم ورجاء للنفع منهم فإنما يدرك الرعب والخوف، ولا يدرك الأمن إلا بكمال التوحيد لله عز وجل وصدق الاعتماد عليه. الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك وتوجه إلى غير الله واعتماد على غير الله وتوكل على غير الله وعبادة لغير الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن الضروري لمن أراد سعادة الدنيا وفوز الآخرة أن يعلق قلبه بالله. ولهذا لا تجد أقوى ولا أسعد ولا أهنى ولا أطيب ولا أكمل حياة من الموحدين الذين علقوا قلوبهم بالله عز وجل ولم يلتفتوا إلى سواه. فإن من علق قلبه بالخلق تباعد ما يرجو وطال عناؤه، بعد مطلوبه وطال عناؤه وتعبه في الركض وراء ما يؤمل، ولن يدرك خيرا بل سيلقى شرا وهلاكا في الدارين، نسأل الله السلامة والعافية. نقرأ ما يسر الله عز وجل مما ذكره المؤلف رحمه الله في الآيات والأحاديث في باب الاستعاذة بالله عز وجل والاستغاثة، ونعلق على ما يسر الله عز وجل، نسأل الله البصيرة في الدين والعمل بالتنزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين. اللهم
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
يقول رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الشرك هو تسوية غير الله بالله، هذا تعريف الشرك، ولا يلتبس على أحد، وهذا التعريف ليس مخترعا ولا مبتدعا، بل هو مستفاد من قول الله عز وجل في محكم كتابه في آيتين من القرآن الحكيم. يقول الله جل وعلا عن المشركين إذا أدخلوا نار الجحيم نسأل الله السلامة منها تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليش كانوا في ضلال مبين؟ إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله، ولو كان في شيء من الأشياء، لو كان في التوكل، لو كان في السؤال والطلب، لو كان في الاستغاثة، لو كان في الاستعاذة، لو كان في صرف نوع من العبادة، كل من سوى غير الله بالله فإنه وقع في الشرك، والناس فيه على مراتب ودرجات، ليسوا على درجة واحدة. وأما الآية الأخرى فهي ما افتتح الله تعالى به سورة الأنعام في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره جل في علاه. وهذه السورة ذكر الله تعالى فيها من إقامة الحجة على التوحيد وبيان بطلان الشرك ما يجب على المؤمن أن يقف عنده ويعتبر بما فيه، فإنها سورة عظيمة في تقرير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينه وبين قومه، بل ما كان بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبين أقوامهم من الخصومة في عبادة الله وحده. فإن الرسل جاءوا جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، كلهم جاءوا يدعون الخلق إلى لا إله إلا الله، إلى أن لا يعبدوا إلا الله. فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وإلى هذا دعت الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، يفسرها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما خرج عن هذا فهو شرك، سواء كان الشرك في القول أو كان الشرك في العمل أو كان الشرك في القلب أو كان الشرك في السر أو كان الشرك في العلن، كل ذلك إذا خرج عن تحقيق العبودية لله فهو شرك يوجب للإنسان هلاك الدارين. لا تظنوا أيها الأخوة أن عقوبات المعاصي وأعظمها الشرك مقصورة على الآخرة، بل يدرك الإنسان من عقوبة الدنيا بمخالفة أمر الله ما صدق عليه قوله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فذكر الله الجزاءين، الجزاء المعجل والجزاء المؤجل. الجزاء المعجل بما يكون من الضيق والضنك والكدر وسوء الحال، والجزاء المؤجل العقوبة في الآخرة. كذلك الطاعة يدرك بها الإنسان خيرين، خير الدنيا والآخرة، وهذا من رحمة الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيش جزاؤه؟ فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء مؤجل أو معجل، مؤجل أو معجل، جزاء معجل الآن يدركه حياة طيبة وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيدرك بذلك جزاءين. وهذا من رحمة الله بعباده أن يذيقهم ثمرة الطاعة في الدنيا ليشجعهم على الاستزادة والإقبال، ويذيقهم شؤم المعصية في الدنيا لينكفوا ويرتدعوا، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون، أي لعلهم يكفون عن العصيان ومخالفة أمر الله عز وجل. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في كل أمر من الأمور التي لا تكون إلا لله جل في علاه، ومنه طلب العوذ وهو الاستعاذة. والعوذ هو الالتجاء والاحتماء والاعتصام، يدور معنى الاستعاذة على هذه المعاني. فإذا قلت أعوذ بالله أي أحتمي به وألتجئ إليه وأعتصم به وأطلب الصون والوقاية منه، هذا معنى أعوذ بالله، أي أحتمي ألتجئ أعتصم، وما إلى ذلك من المعاني والمترادفات التي تدل على هذا المعنى. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، لا تكون لغيره، فهي عبادة، والله عز وجل أمر بها في محكم كتابه، فقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. ويقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالله عز وجل أمر بالاستعاذة، وغالب ما تأتي الاستعاذة في القرآن العظيم مقرونة باسمه الأعظم الله في غالب مواردها، وتأتي أيضا مقرونة بالربوبية: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتأتي في وأتت في موضع واحد مقرونة باسمه الرحمن جل في علاه. والاستعاذة حقه سبحانه وبحمده، وهي نوع من الدعاء، لأنك بالاستعاذة تطلب من الله اللجأ، تطلب من الله الملجأ، تطلب من الله الحماية، تطلب من الله الوقاية، تطلب من الله العصمة من السوء والشر. والاستعاذة عبادة لا تكون إلا بالله عز وجل. وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي مما يوقع الإنسان في الشرك ويورطه في عبادة غير الله أن يستعيذ بغيره جل في علاه. وهل هذا في كل شيء؟ الجواب: الأصل فيما يتعلق بتعلق القلب وميله واعتصامه ولجئه أن لا يكون إلا لله. فالعمل القلبي وهو طلب العصمة والحماية لا يكون إلا من الله جل وعلا في كل شيء وفي كل شأن. ولذلك إذا التجأ الإنسان واعتصم بغير الله ووثق بغيره ثقة لا تكون إلا بالله، فإنه عند ذلك يكون قد وقع في نقص في توحيده وخلل في إيمانه، إذ إنه اعتصم بغير الله واستعاذ بسواه جل في علاه. لكن إذا كانت استعاذته في أمر يقدر عليه الإنسان وفي أمر يمكن للمخلوق أن يفعله دون أن يركن بقلبه، إنما فعله على وجه السبب وعلى وجه أخذ ما أمر الله تعالى به من الأسباب، فإنه لا حرج فيه ولا يكون في ذلك من الشرك، ولا يكون في ذلك قد وقع بشيء من الشرك، لأن قلبه معلق بالله، وما استعاذ به من المخلوق الحاضر القادر لا يؤثر على توحيده، بل هو من جملة أخذ الأسباب. وهذا نظير الاستعانة التي أمر الله تعالى أن يفرد بها جل في علاه في قوله تعالى: إياك نعبد، إيش؟ وإياك، أين نستعين بسواك. لكن معلوم أن الإنسان يستعين بغيره من الخلق فيما يقدرون عليه، لكن قلبه معلق بالله لا يتعلق بالخلق. فإذا استعنت فاستعن بالله، لكن هذا لا يعني ألا تأخذ سببا يمكن أن تحصل منه عونا، تستحصل منه على عون وتدرك منه مطلوبا، فإنه ينبغي أن يفرق بين ميل القلب وتعلقه، فلا يميل القلب إلى غير الله ولا يتعلق بسواه ولا يعتمد إلا عليه جل في علاه. وأما الأسباب فإن كان ذلك في مقدور الخلق فليس هذا مما ينافي التوحيد ولا يناقضه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فتنة الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنة الدجال، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه فقال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال، فتعوذوا أيها الإخوة من فتنة الدجال، تعوذوا بالله من فتنة الدجال، فإن الله عز وجل أمركم باتباع نبيه وقد أمركم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة الدجال. المقصود أن الاستعاذة وهو طلب العوذ بالله عز وجل، طلب الحماية من الله جل وعلا، إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا تصرف إلى سواه، فلا يتعلق القلب ولا القول بغيره. فإذا استعاذ الإنسان بميت فإنه استعاذ بمن لا يدرك به مطلوبا، وبهذا يكون قد وقع في الشرك. إذا استعاذ بغائب لا يعلم حاله ولا يدرك حاجته ولو كان قادرا عليها فقد وقع في الاستعاذة الشركية. إذا استعاذ بحي غائب أو حاضر لا يقدر على مطلوبه مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد وقع في الشرك. أما إذا استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه وعلق قلبه بالله فهذا لم يقع في شيء من الشرك ولم يخالف ما أمر الله تعالى به من عبادته وحده لا شريك له. هذا ما يتصل بمراتب الاستعاذة وما يعرف بها ما يكون منها شرك، ما يكون من الاستعاذة شرك وما يكون من الاستعاذة لا يخالف التوحيد ولا يوقع في الشرك. إذا استعاذ الإنسان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك، كان يسأل المخلوق مغفرة الذنوب أو يسأل المخلوق هداية القلوب أو يستعيذ به من شر الشيطان، فهذا لا يقدر عليه المخلوق، إنما يقدر عليه رب الخلق جل في علاه. فإذا قال للمقبور أو دعا نبيا أو ملكا أو رسولا أو صالحا أو إنسا أو جنا أو شجرا أو حجرا قال أعذني من شر الشيطان فإنه وقع في الشرك، لأنه لا يقي شر الشيطان إلا الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ماذا تصنع؟ فاستعذ بالله، احتمي به، اعتصم به، التجئ إليه، فإذا التجأت إلى غيره فقد وقعت في الشرك. فمن سأل غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. إذا سأل غير الله ما يقدر عليه المخلوق، سأل المخلوق ما يقدر عليه وكان حاضرا فهذا ليس من الشرك، لكن في هذه الحال ينبغي أن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فأخذ السبب لا يعني أن يميل الإنسان بقلبه إلى غير ربه، بل قلبه معلق بالله فلا يأتي بالحسنات النعم إلا هو، كما لا يدفع السيئات النقم والمصائب إلا هو جل في علاه. وهذا إذا تعلق به القلب وأخذ بالسبب كمل المطلوب من التوكل على رب الأرباب جل في علاه. هذه هي الحالة الثانية، أن يسأل المخلوق ما يقدر عليه وكان حاضرا فلا بأس بذلك، ويعلق قلبه بالله ويعلم أنه لن يأتيه إلا ما قسم له، وأن الله عز وجل به تتم الأمور لا تتم بسواه جل في علاه. الحالة الثالثة أن يسأل المخلوق الغائب الذي لا يعلم عنه، ولو كان يقدر فهذا من الشرك، لأنه سوى غير الله بالله، إذ إنه ما فيه أحد يستعيذ بغائب إلا ويعتقد أنه يعلم حاله، وهذا الاعتقاد كفر بالله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالذي إذا نزلت به كارثة قال أعوذ بك يا فلان من الصالحين أو من المقبورين، فهذا وقع في الشرك، سواء كان المستعاذ به حيا غائبا لا يعلم، أو كان ميتا لا يقدر، هذا وذاك سواء في المعنى. ولهذا هذه الصورة من الشرك، إذا استعاذ بمخلوق غائب لا يعلم عنه ولو كان فيما يقدر عليه فإنه من الشرك، لأنه سواه بالله. الصورة الرابعة أن يستعيذ بميت، فهذا لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فواجب على المؤمن أن يتحرى هذه الأحوال وأن يتجنب كل ما يوقعه في الشرك. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آية وحديثا، أما الآية فهي قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية الكريمة ذكر الله جل وعلا فيها ما قصته الجن من حالها وحال الإنس، وذلك في سورة الجن التي ذكر الله تعالى فيها جملة مما تكلمت به الجن عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما تكلمت به خبرها عن حال بعض الناس، وأنه كان رجال من الإنس. رجال من الإنس أي بعض الإنس، وذكر الرجال على وجه الغالب، وإلا يقع هذا من الرجال ومن النساء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يحتمون ويلتجئون إلى رجال من الجن في وقاية الشرور وتحصيل المأمول وفي التوقي لما يخافون ويحذرون. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله جل وعلا فيما قصه من حال أولئك: فزادوهم رهقا. فزادوهم، هذه الآية في قول فزادوهم رهقا فيها ثلاثة أوجه من التفسير. الرهق هو الإثم وغشيان المعاصي، أي فزاد الإنس الجن رهقا أي إثما. كيف ذلك؟ لما اعتصم الإنس بالجن طغت الجن واستكبرت وعصت، فزاد الإنس الجن رهقا. هذا المعنى الأول، أن الإنس باستعاذتهم بالجن كان ذلك من موجبات وقوعهم في المعاصي والطغيان وغشيان المحارم والكفر بالله عز وجل. الوجه الثاني في معنى الآية: فزادوهم رهقا أي زادوهم عناء وخوفا. وهنا يكون الفاعل فزادوهم أي زاد الجن والإنس رهقا، زاد الجن والإنس خوفا. هم ما استعاذوا بالجن إلا خوفا منهم، وذلك أن العرب كانت إذا نزلت وادي من الأودية قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فكان هذه الاستعاذة بهذا المخلوق موجبة لتسلط الجن على الإنس، فزادوهم خوفا، زادوهم رهبا، زادوهم رهقا. وهذا هو المعنى الثاني من المعاني التي قيلت في الآية. المعنى الثالث من المعاني، وهو لا يخرج عن المعنيين السابقين: زادوهم كفرا رهقا. الرهق هو الكفر، فالرهق فسر بالإثم وفسر بالخوف والفرق وفسر بالكفر، أي فزادوهم كفرا أي زاد الإنس الجن كفرا، وهذا يرجع إلى المعنى الأول. والمعنى الثاني: زاد الجن الإنس كفرا طلب التقرب إليهم بالذبح وغير ذلك مما يجعلونه أسبابا لوقايتهم من سفهاء قومهم ووقايتهم من شر الجن. والمقصود أن كل من توجه إلى غير الله فإنه لا يدرك إلا خبالا، لا يدرك إلا هلاكا، لا يدرك إلا فسادا وشرا. وهذا معنى قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فكانت النتيجة فزادوهم رهقا. لم يدركوا ما أملوا، كما قال الشاعر: وإن علقت أطماع قلب أطماع نفسه، وإن علقت بالخلق أطماع نفسه، أي إن علقت أطماع نفسك بالخلق تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فينبغي للمؤمن أن لا يعلق قلبه بالخلق مهما كانوا قوة ومهما كانوا قدرة ومهما كانوا جاها، بل لا يعلق قلبه إلا بالله الذي تكون به الأسباب والذي تكون به الأشياء، والذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وبحمده. وكلما خلص القلب من التعلقات بغير الله قوي وصلب ولم ينله ولم يصبه إلا انشراحا وبهجة وسرور وطمأنينة، هذا فيما يتعلق بحاله، وفيما يتعلق بما يصيبه قل لن يصيبنا ها إلا ما كتب الله لنا، لن يأتيك من المصائب ومن النوازل إلا ما قدره الله تعالى لك. الحديث الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت، وقد أخرجه الإمام مسلم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، أي من نزل مكانا في سفر أو إقامة، وحمله بعض أهل العلم على المنزل في السفر، وآخرون قالوا بل يشمل المنزل في السفر وفي الحضر، وهذا الأقرب إلى الصواب لعموم قوله منزلا، فإنه نكر في سياق الشرط فتعم أي منزل ينزله الإنسان في سفره أو حضره. فإذا نزل منزلا جديدا، إذا نزل منزلا لحاجة من الحوائج، إذا نزل منزلا في طريق عارض، إذا نزل منزلا في قضاء حاجة في دائرة من الدوائر، يشمل كل المنازل التي ينزلها. حتى قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا ركب السيارة فقد نزل منزلا، فإذا قال هذا الذكر نال ذلك الفضل. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل منزلا، الآن ذكرنا أن العلماء في المنزل لهم كم قول؟ لهم قولان. القول الأول أن المنازل المقصود بها هنا المنازل في السفر، إذا نزل منزلا في سفره لراحة، لتزود بوقود، لشراء متاع، هذا المعنى الأول، أن المنزل هنا المراد به المنزل في السفر. والمعنى الثاني أن المنزل هنا يشمل كل مكان ينزله الإنسان في سفره وفي إقامته، ولو كان ذلك في ركوب دابته. فإذا ركب طيارة وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل عن هذا المنزل. وهذا العموم يرجى أن يكون هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، لدلالة اللفظ عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فقال، وهنا الشاهد، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، أي أحتمي وأعتصم وألتجئ وأتوسل إلى الله عز وجل بكلماته التامات. فالباء هنا للتوسل والاعتصام بكلماته التامات، وكلماته جل في علاه هي صفة من صفاته، وذلك أن كلامه صفة من صفاته، فالاعتصام بكلماته اعتصام به جل في علاه، اعتصام بأمره سبحانه وبحمده، اعتصام بتدبيره. والكلمات هنا المقصود بها كلماته الكونية التي قال الله جل وعلا فيها: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمات هي المقصودة في قوله بكلمات الله التامة، لأن كلمات الله تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية وهي التي يدبر الله تعالى بها أمر الكون، وكلمات شرعية وهي التي بيّن فيها دينه وما طلبه من عباده. القرآن كلام كوني أو كلام شرعي؟ كلام شرعي، لأن الله بيّن فيه دينه. وأما الكلام الكوني فهو ما يحصل به تدبير الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالاستعاذة هنا في بقوله أعوذ بكلمات الله التامات بأي نوعين من الكلام؟ قال بعض أهل العلم بكلماته الكونية والشرعية، وقال آخرون بل ذلك بالكلمات الكونية، وهذا أقرب إلى الصواب. يدل لهذا ما في الذكر الآخر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهذه لا تصدق إلا على الكلمات الكونية، لأن الكلمات الشرعية يلتزمها الفاجر أو يتجاوزها؟ ها أسألكم، يتجاوزها. فوصف الكلمات بالتي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر يدل على أن المقصود بالكلمات المستعاذ بها هي كلمات الله الكونية ليست الشرعية، لأن الشرعية يتجاوزها الفاجر ولا يلتزمها إلا البر. والحديث يقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن، أي لا يتعداهن ولا يخرج عنهن بر أي طائع ولا فاجر أي عاص، وهذه في كلمات الله الكونية التي يجري بها تدبير الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله التامات أي التي لا نقص فيها، وهذا وصف يسميه العلماء وصفا كاشفا، وهو الوصف الذي لا حاجة إليه من جهة أنه لا يضيف إضافة لكنه يبين كمالا في الموصوف ويثبت واقعا وليس قيدا إضافيا. فكل كلمات الله تامة، ليس في كلام الله نقص، ليس كمثله شيء جل وعلا، وهو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبح اسم ربك الأعلى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا يثبت الكمال، لأن التسبيح هو تنزيه الله عن النقص. التسبيح تنزيه الله جل وعلا عن النقص وعن العيب وعن أن يماثله الخلق، هذا معنى التسبيح. إذا قلت سبحان ربي الأعلى أي أقدسك ربي وأنزهك وأمجدك عن أن يكون في شأنك نقص أو أن يكون في أمرك عيب أو أن يكون لك مثيل من خلقك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معنى قولنا في سجودنا وركوعنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. فلذلك ليس في كلامه سبحانه وبحمده نقص، وإنما وصفها بالتامات هو كشف للواقع، فكلماته تامة كما قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، سواء كانت الأحكام شرعية أو كانت الأحكام جزائية أو كانت الأحكام كونية، فلا ظلم عنده جل في علاه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أعوذ بكلمات الله التامات. هذا بيان المستعاذ به وهو الله جل في علاه. فالاستعاذة بكلمات استعاذة بصفة من صفاته يتوسل بها العبد إليه سبحانه وبحمده. ثم ذكر المستعاذ منه وهو من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر من خلقك، من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر من خلقك. وهنا قد يتبادر للإنسان من حيث الفهم أنه استعاذة فقط من شر الخلق المحيطين بك أو الذين تراهم، لكن الحديث يعم شر كل ذي شر تراه أو لا تراه، حولك أو بعيد عنك، بل حتى يتضمن الاستعاذة بالله من شر نفسك، من شر ما خلق. أنت ألست من خلق الله؟ بلى، فأنت تستعيذ بالله من شر نفسك. والاستعاذة بالله من شر النفس جاءت في السنة، فمن الأذكار المعروفة أو من الأقوال المعروفة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من إيش؟ شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فالنفس لها شر داخل هذا الشر، مستعاذ بالله منه في قوله من شر ما خلق. فأنت تستعيذ الله عز وجل، تستعيذ بالله عز وجل من شر كل ذي شر، حتى من شر نفسك. وهذا أيضا في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. غالبا ما يأتي في ذهننا هذا المعنى، غالبا نفهم أن الشر هو الخارج عنا، ولا يتبادر إلى أذهاننا أننا نستعيذ بالله عز وجل حتى من شر أنفسنا، حتى من شر أنفسنا. فقوله صلوات الله وسلامه عليه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يشمل شر كل ذي شر من الخلق، كل ذي شر تستعيذ بالله من شره، حاضر أو غائب، من نفسك أو من غيرك، قريب أو بعيد، إنس أو جن، حيوان أو جماد، تستعيذ بالله من شر كل ذي شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عاقبة وثمرة هذا الكلام المبارك وهذه الاستعاذة المباركة، قال لم يضره شيء، لم يضره شيء، أي لا يصل إليه ضرر بالكلية. وقوله شيء يشمل كل شيء، كل شيء بالاستثناء، سواء كان ضررا حسيا أو ضررا معنويا، حتى ضيق الصدر يدفعه الله تعالى عنك إذا قلت هذا القول وذكرت هذا الذكر، فيدفع الله تعالى عنك كل ما تكره بهذه الكلمات إذا صدرت من قلب صادق مؤمن بصدق وعد من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. لم يضره شيء بالكلية مدة هذا الوعد، وهو ضمان عدم الأذى، قال حتى يرتحل من مكانه، أي حتى يتحول عن هذا المكان إلى غيره. وهذا يعني أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على مثل هذا الذكر في كل منازله التي ينزلها، فإن الوقاية المضمونة لمن قال هذا القول مؤقتة ومؤمدة بأمد ووقت، وهو مدة نزولك. فإذا ارتحلت فاحرص على الاعتصام بالله عز وجل والاستعاذة به جل في علاه، وبهذا يكون الإنسان على انتباه دائم أنه كلما نزل منزلا قال هذا القول. الآن كثير من الناس يأتون إلى منازل غير منازلهم في الحج والعمرة كشأن العمار والزوار، فينزلون فنادق، ينبغي أول ما ينزل إنسان أي مكان ينزله يبادر إلى أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما يضرك يا أخي، أنت تدرك، بل ينفعك ويجري عليك الأجر باتباع السنة والأجر بالوقاية. يعني من قال هذا القول أدرك فضيلتين، الفضيلة الأولى الأجر والثواب باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من الأجور والفوائد والمنافع، وهو أنه لم يضره شيء حتى يرتحل. فينبغي أن يحرص على هذا الذكر في كل منازله. وخلاصة هذا الباب أنه ينبغي أن يعلق العبد قلبه برب الأرباب، وكلما علق قلبه بالله سعد واطمأن وانشرح قلبه وأدرك ما يرجو وأمن مما يخاف. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم صدق عبادته، وأن يجعلني وإياكم من حزبه وأوليائه، وأن يعيننا على طاعته في السر والعلن. اللهم عنا على السر، اللهم عنا على طاعتك، واصرف عنا معصيتك. ربنا أعنا ولا تعن علينا، ربنا انصرنا على من بغى علينا، ربنا آثرنا ولا تؤثر علينا، ربنا اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، راغبين راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا. ربنا وسل السخائم من قلوبنا. اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد إلى ما تحب وترضى، احفظ هذه البلاد من كل سوء وشر وسائر بلاد المسلمين، ونجيب على ما يسر الله تعالى من سؤال، ونلقاكم غدا في بقية الشرح إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قول الله تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟
هذا مما ذكره الله عز وجل في نعيم أهل الجنة، نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. فمن نعيمهم ما ذكر الله عز وجل أنهم متكئين فيها على الأرائك، أرائك يتكئ عليها أهل الجنة لا يرون فيها شمساً أي في الجنة ولا زمهريرة، لا حراً ولا قراً، بل هي لا ضرر فيها ولا كدر، تامة كاملة. فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أعددت العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأنبه هنا يا إخواني إلى أن ما جاء من ذكر نعيم الجنة لا ينبغي للإنسان أن يظن أن ما ذكره الله من نعيم الجنة هو ما يدركه الناس في هذه الدنيا من النعيم، فليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. فما ذكره الله من نعيم تشهد نظيره في الدنيا إنما هو توافق في الاسم والمعنى إجمالاً، وإلا الحقائق مختلفة. ولهذا إذا أردت أن تدرك هذا المعنى تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: أعددت لعبادي الصالحين، أي من النعيم والثواب والأجر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. طيب، في شيء رأيناه وفي شيء سمعناه ولا خطر على قلب بشر، شيء لا يمكن أن تدركه العقول. لهذا النعيم في الآخرة ليس مقصورا على المعاني التي تتبادر إلى ذهنك. يقول ابن عباس: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي مختلفة. ولذلك يقول جل وعلا: وأتوا به متشابهة، أي أتوا به على نحو قد يشبه في الصورة ما أدركوه في الدنيا لكن حقيقته مختلفة. فأسأل الله أن يبلغنا وإياكم نعيم الآخرة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب علم، صعب علي ترك المعاصي، فما هو الحل؟
الحل أن تجاهد نفسك، وأن تستعين بربك، وأن تسأل الله بصدق أن يعصمك من السوء والزلل، وأن تكثر التوبة. كلما أخطأت تب، لكن إياك أن تكون منقوص التوبة، فإن من شروط التوبة أن يعزم الإنسان على عدم العودة إلى الخطأ عزما صادقا جازما، فإذا عاد إلى التوبة. كثير من الناس يشتكي من تكرار التوبة ولا يشتكي من تكرار الذنب. كلما كررت ذنبا فأتبعه توبة، كل ابن آدم خطأ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الخطائين من؟ التوابون، أي الذين يكثرون التوبة. فينبغي للمؤمن أن يكثر التوبة، طالب علم أو غير طالب علم، كلنا نخطئ، لكن ينبغي لنا أن نعالج هذا الخطأ بدوام التوبة والاستغفار وسؤال الله عز وجل الإعانة على الصالح من العمل وقطع أسباب الخطأ. فلذلك إذا كان خطأك له أسباب وأنت مقيم على هذه الأسباب لن تتوب، لأن الأسباب تحيط بك وتوقعك مرة أخرى. ولك في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس عبرة، فإنه لما سأل عالما عن التوبة ماذا قال له؟ قال: ألي توبة؟ قال: نعم. وما يحول بينك وبين التوبة؟ ثم بعد أن ذكر له التوبة ذكر له أسباب دوامها واستمرارها وبقائها. قال: وإن في الأرض الفلانية، وإنك لفي أرض سوء، وفي الأرض الفلانية قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. فأمره بأن يقطع أسباب الخطأ، وهو البيئة التي تهيئ له مواقعة السيئة. فالذي يسرف على نفسه بالمناظر المحرمة ويقع في خطأ في سمع أو بصر أو فعل، فيقال له: يا أخي يداك أوكت وفك نفخ، اقطع أسباب الشر ينقطع عنك الشر. أما أن تحيط نفسك ببيئة رديئة ومع أسباب الوقوع في المعصية ثم تقول: ماذا أصنع؟ لن تنجو إلا بصدق الإقبال على الله وصدق التوبة إليه. وفي كل الأحوال أدم التوبة واسأل الله عز وجل الاستقامة وأبشر. إذا قلت في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، تذكر ذنبك وخطيئتك، فإن الهداية إلى الصراط المستقيم معناها البعد عن الخطأ والعصيان والاستقامة على طاعة الرحمن، نسأل الله أن يغفر لنا السر والعلن وأن يعيننا على الاستقامة في الظاهر والباطن. نعم، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.